الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. يمكن تكون أخدت بالك أننا في اجتماع النهاردة دعينا كل الاجتماعات من كل الأعمار يحضروا. ما عندناش حد يهتم بالأطفال الصغيرين النهاردة، عشان كده عندنا النهاردة شوية دوشة صغيرين هنعيش معاهم، فمحدش يبص للأباء اللي معاهم أطفال وعملوا دوشة بنظرة صعبة أو حاجة زي كده. اجتماعنا النهاردة فيه كل الأعمار من كل العائلات. احنا عايزين نساعد الأطفال إنهم يحسوا ويدوقوا طعم كلمة الله النهاردة، والنهاردة أنا عامل لكم برنامج طبخ صغير، وده هيساعدنا في الخدمة. عندنا 2 متطوعين عشان يساعدوني، معانا تريب وجود، والنهاردة هنخبز عيش. هنعمل عيش ممكن نستخدمه بعد كده في خدمة العبادة. بنرحب بتريب وجود. تريب تعال انت اقف هنا، وانت يا جود في الناحية التانية. بصوا هنعمل ايه؟ تريب بص عايزك تعمل ايه؟ هما بيعملوا كده في برامج الطبخ، تروح للكاميرا وتوري لهم الدقيق. المطلوب منك انك تدلق السكر ده على الدقيق. برافو. وبعد كده هنحط الخميرة السريعة دي، مش هنقول اسماء عشان ما تبقاش اعلانات. بعد كده الملح، حطه هنا. بعد كده خد المعلقة وقلب كل حاجة مع بعض. خلي بالك وانت بتقلبها، ما تقلبهاش بسرعة عشان الدقيق ما يغرقش هدومك، مش عايزينهم في البيت يزعلوا مني. اما انت يا جود فمعاك كوباية لبن دافية على درجة حرارة 120، خد الزيت وادلقه في الطبق ده، وبعدين استمتع بتكسير البيض وحطه في الطبق. ايوة كده، خلي بالك. برافو، في بيض مرمي على الارض لكن مش مهم. ايوة كده، برافو عليك يا جود. اتفضل الفوطة عشان تنظف ايديك. ياريت تاخد المعلقة دي وتقلب، وعايزك يا تريب تحط نص العجين ده هنا، حط نصه هنا. شوية كمان، شوية كمان. حلوة قوي. ايه الاخبار؟ بتتعجن كويس؟ شكرا يا جود. حط كل حاجة هنا بقى كويس. اديني المعلقة دي ثواني، انا هقلب شوية. يا عشان كده بيلبسوا مريالة على هدومهم، بس انا ما تجرأتش البسها. بصوا يا جماعة، انا هخلص التقليب في ثواني، وبعد كده هنلعب في الحاجات دي بايدينا. بيسموا الحكاية دي العجن. ما كنتش عارف عجن الدقيق شكله ايه لغاية امبارح. ايوة كده، انت بتعجن كل حاجة على بعض. هشيل الحاجات دي من قدامكم عشان تعرفوا تعجنوا، وهحط لكم لوح التقطيع هنا. ممكن تشمروا اكمامكم لو حبيتوا عشان ايديكم ما تتوسخش من العجين. هنحط ايدينا في طبق العجين ونغرس صوابعنا فيه عشان ما يلزقش في باقي الايدين. ايوة كده، اغرس صوابعك. تمام كده، برافو يا تريب. ودلوقتي هدي كل واحد فيكو نص المقدار اللي عملناه. تريب ده النص بتاعك، جود ده النص بتاعك. ابتدوا عجنوا، اضغط على كل حاجة كويس. وانتوا بتعملوا كده عايز احكيلكو قصة. القصة من سفر الخروج أصحاح 16. كان شعب الله عبيد لمدة 400 سنة في مصر، والله طلعهم بمعجزات من العبودية في أرض مصر عن طريق سلسلة من الضربات لغاية ما وصلنا للفصح، خرجهم من العبودية. راح المصريين جريوا وراهم وراحوا لحدود البحر الأحمر. الرب شق البحر نصين وقاد شعبه في البرية. خلاص بقوا أحرار من العبودية في مصر، لكن لقوا نفسهم في البرية، وهناك سألوا نفسهم هنجيب أكل منين وهنجيب مية منين. وسؤالهم ابتدى يتقلب لشكوى. ابتدوا يتزمروا على موسى وهارون وفي النهاية على الله، وقالوا ما عندناش أكل، الله جابنا لغاية هنا وما عندناش أكل. فالرب قال في الخروج 16:4، ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، اللي هو المن. وتاني يوم الصبح لما خرجوا من بيوتهم لقوا الخبز حواليهم في كل مكان. والرب قال خدوا الخبز من الأرض اللي يكفي أكل يوم، وما تشيلوش منه للأسبوع اللي بعده أو أسبوعين، ما تخزنهوش، لأني هبعت لكم بكرة وبعده وبعده وبعده. وفعلا ده اللي حصل. الحال ده استمر 40 سنة، كل يوم كان الله يبعت لهم الخبز من السماء. ما كانوش مضطرين يعجنوا، ما كانوش مضطرين يعملوا أي حاجة، من كفاية الرب ورعايته وفر لهم الخبز كل يوم. وده يجهزنا للي عايز أتكلم عنه النهاردة بالنسبة للي بنعيش عليه واللي بنعتمد عليه. قالوا لي أني لازم أقرص العجينة من عند الأطراف، مش عارف يعني إيه الكلام ده، لكن هنقرصها. أدينا بنقرصها، ونخلي بالنا كل حاجة تفضل متماسكة. ممكن تنغزها بصباعك، يا إما تقرصها أو تنغزها بصباعك، مش فارقين. تمام، بيتهيألي إننا خلصنا. أعتقد إننا عملنا رغيف عيش حلو. الحاجة الظريفة اللي بيعملوها في برامج الطبخ، وإحنا كمان عملنا زيهم، إنهم بيبقوا مجهزين الرغيف متخمر من قبلها، لكن إحنا لازم نستنى الرغيف ده يتخمر بعد ساعة. عشان كده إحنا جهزنا رغيف متخمر جاهز، هنحطه في الفرن ونستنى شوية عشان يستوي، وهنشوف اللي حصل بعدين في اجتماع العبادة بتاعنا. عايزين كلنا نشكر جود وتريب. عايزين النهاردة نشوف إيه اللي الكتاب المقدس يقصده لما قال إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لو معاكو كتبكو المقدسة وياريت تبقى معاكو، تعالوا نفتح سوا الخروج أصحاح 16. النص الرئيسي اللي هنتكلم عنه النهاردة موجود في تيمساوس الثانية، لكن عايزين ناخد جولة مختصرة لغاية ما نوصل لتيمساوس الثانية. تعالوا نبدأ مع بعض من الخروج أصحاح 16. الرب رتب حياتنا بحيث نكون شعب بيطلبوا وجهه في الصبح ويتعلموا يسلكوا في طرقه. عايزين نربط الكلام ده بخطة الله لشعبه من بداية العهد الجديد. حكيت لكم قصة المن، الخبز النازل من السماء اللي كان بينزل على الأرض عشان شعب الله يأكلوه ويتغذوا عليه. عايز أقول لكم ليه الرب عمل كده. عايز أوريكوا ليه الرب قاد شعبه في البرية ورتب إنهم يأكلوا بالطريقة دي، بالخبز اللي من السماء. تعالوا نسمع، وممكن نحط خط تحت بعض الآيات. هنشوف ثلاث خطوات لغاية ما نوصل لتيمساوس الثانية 3، لأني عايز أوريكوا عمل الرب وسط شعبه، وده ليه صلة باللي هنتكلم عنه النهاردة. مكتوب في الخروج 16:4: فقال الرب لموسى، هنا لما الشعب تزمر لأن ما كانش عندهم أكل، مكتوب فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها. اسمعوا الغرض: لأمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا. الرب كان بيمتحنهم في موضوع المن، كان بيعلمهم يسلكوا في طرقه ويعتمدوا على تدبيره لحياتهم، وإنهم يثقوا في كلمته ليهم يوميا. كان بيعلمهم يعيشوا معاه ويثقوا في كلمته وفي رعايته ليهم. اقلب معايا كم صفحة كمان، هنفوت اللويين والعدد ونوصل للتثنية أصحاح 8. التثنية أصحاح 8: الرب استمر يعمل كده لمدة 40 سنة، أكلهم وسندهم بالطريقة دي في البرية. وبعد كده بنشوف في سفر التثنية شعب الله وهم هيدخلوا أرض الموعد، وهناك هيبقى فيه وفرة في الأكل. عايزكوا تسمعوا إزاي الله بيحكي اللي عملوا معاهم وبيأكد مرة تاني على الغرض من اللي عملوا. تعالوا نبدأ من التثنية 8 وعدد 1. الآية المفتاحية هنا هي عدد 3: الرب قال لشعبه: جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لتحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم، وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر ليذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. بيعيد نفس اللي اتقال في الخروج 16:4. اسمع دلوقتي عدد 3: فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك ليعلمك. اسمع الجملة المركزية: أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. الرب عمل موضوع المن ده كله عشان يعلم شعبه إن اعتمادهم على كلمته يبقى أعمق من احتياجهم للأكل. كان بيعلمهم يعتمدوا على كلمته ويعيشوا عليها أكتر من الطعام. وده يجيبنا للمحطة رقم 3. تعالوا نروح لأول سفر في العهد الجديد، متى أصحاح 4. إذن الرب علم شعبه بالطريقة دي في العهد القديم. لما نروح لمتى أصحاح 4، ودي بداية خدمة يسوع، نلاقيه في الصحراء والشيطان بيجربه. هو دلوقتي في البرية بعد ما صام 40 يوم. لما نيجي للفقرة دي يبقى يسوع ما كلش بقاله 40 يوم. اسمعوا متى 4:1 بيقول إيه: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. نفس الفكرة في الخروج 16، كان شعب الله في البرية، ودلوقتي يسوع ابن الله في البرية عشان إبليس يجربه. مكتوب في عدد 2: فبعدما صام 40 نهارا 40 ليلة جاع أخيرا. جملة قوية جدا وبسيطة جدا، جاع أخيرا. أيوة جاع فعلا. عدد 3، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يسوع هنا اقتبس الموجود في التثنية 8:3 وقال للمجرب لإبليس: أنا عايش على حاجة أعمق من احتياجي المادي للأكل بعد 40 يوم صوم. أنا عايش على كل كلمة خارجة من فم الآب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه نبقى ناس مش عايشين على الخبز وحده؟ والخبز طبعا بيعبر عن الطعام، والحقيقة كلنا عندنا في بطننا في أجسادنا نظام بيخلينا عندنا رغبة يومية في الأكل. لو ما كنتش أكلت النهاردة بتبقى جعان، كلنا بعد شوية هنبقى جعانين وعندنا رغبة في الأكل، وده بيحصل طول اليوم. الكلام ده مش في الأجازات والأعياد بس، لكن على طول وانت بتحاول تسدد الاحتياج ده كل ما جات لك فرصة بتاكل وتاكل وتاكل. احنا اتخلقنا بالاحتياج ده في جسدنا، ومع ذلك الكتاب المقدس بيقول لنا ان عندنا احتياج أعمق، احتياج أكبر من الاحتياج للخبز، وده احتياج أهم من الفطار وأهم من الغداء أهم من العشاء. إحنا محتاجين كلمة الله الخارجة من فمه. وده يقودنا لتيموثاوس الثانية 3، النص اللي هنتأمل فيه أكتر النهاردة. تيموثاوس الثانية 3 من أول عدد 14، عايز أوريكم النهاردة يعني إيه نعيش على كلمة من فم الله. الكلام ده بيظهر إزاي؟ وعايزكم تشوفوه في كلام بولس لتيموثاوس. الرسالة دي كتبها بولس لتيموثاوس لما كان بولس في السجن، وكان فعلا في نهاية أيامه، كان قرب يفقد حياته عشان الإنجيل، وكتب الكلام ده من كلماته الأخيرة اللي كتبها، وده مهم. فكروا في حجم الموضوع، لو كنت في آخر أيامك تحب تكتب إيه؟ هتحب تحرص إيه اللي يفضل من كلامك وانت قربت من النهاية؟ ده اللي قاله لتيموثاوس في تيموثاوس الثانية 3:14، وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. يعني إيه نعيش على كل كلمة خارجة من فم الله؟ الكلام ده مكتوب في المذكرة اللي وزعناها عليكم وهنمر عليها بسرعة، لكن عايز أقول في الأول إن الفقرة دي مليانة تعاليم. يعني إيه نعيش على كل كلمة خارجة من فم الله؟ معناها إن كلمة الله أولا هي الأسمى عندنا، إنها أهم وأسمى من احتياجنا اليومي للأكل المادي، أهم من احتياجاتنا الأساسية في الدنيا، أهم من رغباتنا الأساسية في الدنيا أو غرائزنا. الأهم من كل ده هو احتياجنا للكلمة ورغبتنا فيها، وده في بعض النواحي المختلفة. أولا كلمة الله هي الأسمى عندنا في بيوتنا. خدتوا بالكم من كلام بولس لتيموثاوس في عدد 14، قال له: وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت. الكلام ده يفكرنا باللي قاله في الأصحاح الأول من الرسالة في عدد 5 لما قال له: إذ أتذكر الإيمان العديم الريائي الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. الفكرة اللي بنشوفها في حياة تيموثاوس اللي وراها لنا بولس هي إن كلمة الله اتنقلت له أولا من جدته لؤيس ومن أمه أفنيكي، يعني أخذ الإيمان من بيته، وده اللي شفناه في سفر التثنية لما الرب قال للشعب: حط كلمة الله في كل مكان في بيتك، حطها على قوائم بيتك، على عتبة البيت، حوطوا بيوتكوا واملوا بيوتكوا بكلمة الله. وهنا عايز أخصص الكلام لكل أب وأم موجودين في المكان: ما تجوعوش ولادكو، ما تجوعوش ولادكو. يبقى شيء مش مقبول لو أب أو أم جوعوا ولادهم وما أكلهمش الأكل المادي، شيء مش مقبول طبعا. لكن اللي عايز نشوف النهاردة إنه أهم من الأكل المادي، ولادنا محتاجين للطعام الروحي اللي في كلمة الله، ومع ذلك لو مخدناش بالنا ممكن نرضى إننا نجوعهم ونحرمهم من أكتر حاجة هم محتاجينها. الحقيقة إنك ممكن تشبع ولادك من الطعام المادي في بيتك لمدة 20 سنة أو أكتر، ممكن توفر لهم الأكل طول السنين دي وفي الآخر يروحوا جهنم، لكن الطعام ده هو الباقي، هو ده الطعام اللي هيكفيهم للأبدية اللي مش هيفسد. ما تحرموش ولادكوا من المعمودية بالكلمة، ما تجوعهمش من كلمة الله. امبارح كنا بنقدم الهدايا لبعض وجبت الكالب مضرب بسبول في محل أدوات رياضية جنبنا، فرحنا له على طول فجبت له مضرب بسبول وجوانتي بسبول. فضل لابس الجوانتي طول اليوم، ما قدرناش نخرج عشان نلعب بالمضرب، حاول يلعب بالمضرب في البيت وكانت فكرة سيئة، فرحنا شايلين المضرب ولبس هو جوانتي البسبول. والنهاردة الصبح أول ما خلصنا اجتماع الصبح راح لابس الجوانتي بتاعه. هو كان مبسوط وأنا كنت مبسوط، لكن أنا مش عايز أبدا أكون بعلم ابني إزاي يضرب بالمضرب ومعلمهوش إزاي يقرأ كلمة الله. وإحنا عارفين وخلينا أمنا إننا في بلدنا بنحب نخلي أولادنا شطار في الرياضة أو أي نشاط أو موهبة أو مهارة. إحنا بنبذل ساعات من الوقت والطاقة والفلوس والمجهود عشان نعمل كل الحاجات دي كويس. لو ولادنا حصلوا على كل الجوائز والحاجات اللي عايزين يحققوها، فالحقيقة إنه في الآخر كل ده هيتحرق. الحاجة الوحيدة المهمة هي هل بيعرفوا يفهموا كلمة الله؟ الكلام ده مش المسؤولية الأولى للراعي أو مدرس مدارس الأحد أو خادم الشباب أو المدرس الفلاني أو المدرسة الفلانية، لكن يا بابا ويا ماما دي مهمتكم الأساسية، إنكم تشربوا ولادكم الكلمة في بيوتكم. ما تجوعهمش لكن غزوهم، املوهم بكلمة الله. خلوا ميراث تيمساوس يبقى ميراث حياتكم وحياة أولادكم نتيجة تربيتكم ليهم. خلوا الكلمة هي الأسمى، أهم ما تجيبوا لأولادكم الفطار بكرة إنكم تجيبوا لهم كلمة الله، وأهم ما تجيبوا لهم غدا وعشاء املوهم بكلمة الله. كلمة الله هي الأسمى عندنا في بيوتنا وفي الكنيسة. بولس هنا كان بيكتب لتيمساوس اللي هو قائد الكنيسة، وكان بيكلمه عن قيادة الكنيسة. فلما نوصل الأصحاح اللي بعده، أصحاح 4 وعدد 2، نلاقي بولس بيقول لتيمساوس وهو هنا في آخر أيامه، اداله تلخيص لكل حاجة: اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك، لأنك لو ما عملتش كده. اسمعوا بيقول إيه في تيمساوس الثانية 4 وعدد 3، وقولوا لي إن ما كانش الكلام ده ينطبق على بلادنا وعلى كنايسنا اليومين دول ولا لأ. لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحك مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. لازم كلمة الله تكون هي المركز في الكنيسة بتاعتنا، لأننا لو ما عملناش كده هنتوه بين مختلف أنواع الأفكار والأراء اللي شكلها كويس لكنها بتقود للهلاك. إحنا معرضين للكلام ده، إحنا لازم نخلي كلمة الله هي الأسمى في الكنيسة، لأن أي حاجة هقولها، أي حاجة أي حد تاني هيقولها هتخلينا نعمل كذا أو كذا، لازم تكون مبنية على كلمة الله. لو ما كانش كده نبقى بنضيع وقتنا، كل شيء يبقى كلام فارغ لو ما كانش مبني على كلمة الله. هو ده اللي يقوي ويسند. الكلمة هي الأسمى عندنا في بيوتنا وفي الكنيسة. ثانيا، الكلمة بتقدسنا. التقديس معناه إنها بتخلينا مقدسين، بتخلينا شبه المسيح. اسمعوا الكام آية القصيرين دول كل الامتيازات اللي بتحققها كلمة الله في حياتنا. أولا، الكلمة بتخلصنا. كلمة الله بتخلصنا. الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. بس عايزين ناخد بالنا من الصياغة اللي أنا قلتها، إن كلمة الله بتخلصنا. الحقيقة هي إن الله بيخلصنا بنعمته عن طريق الإيمان، لكن الإيمان بإيه؟ الإيمان بكلمته. إحنا مش بنعمل خطة للخلاص، لأ، الخطة دي موجودة في كلمة الرب وإحنا بنثق في كلمة الله. مكتوب في رومية 10:17: الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. كلمة الله هي اللي بتورينا طريق الخلاص، وده كلام مهم. لو فكرنا في الأطفال الموجودين بيننا النهاردة والأطفال اللي في حياتنا كلنا، عندنا اتجاه خطر اننا ناخد كلمة الله ونبسطها للأولاد، واحنا بنعمل كده بنرمي ورا ظهرنا كلمات الكتاب ونألف كلمات زي اقبل المسيح في حياتك، او ادعو المسيح في حياتك، او صلي الصلاة الفلانية. الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس، عشان كده لازم ناخد بالنا وما نبدأش ناخد الكلمات المهمة زي الخلاص او المصير الأبدي ونبدأ نحط عليها أفكارنا وأراءنا. صحيح إحنا عايزين الناس يفهموا الكلام ده، لكن خلونا نلتزم بكلمات زي التوبة والإيمان، دي كلمات حلوة. مش عايزين أبداً نخلي الإنجيل مقبول عند الناس فنقدهم إنهم يأمنوا بكلامنا إحنا مش بكلمة الرب. كلمة الله وحدها هي اللي بتقود للخلاص. كلمة الله هي اللي بتقول الله إله قدسته ملهاش حدود، وأنا وإنت أخطينا في حقه. إحنا اتمردنا عليه من داخلنا، إحنا ميتين بالخطية. هو ده اللي بيقوله الكتاب المقدس، مش مجرد إننا عملنا كام غلطة في حياتنا، لأ، إحنا أموات بالخطية وإحنا أبناء الغضب ونستاهل دينونة الله القدوس، والله في رحمته أرسل ابنه الله الظاهر في الجسد عشان يروح للصليب وياخد عقاب الله على خطيتي وخطيتك. يسوع مات على الصليب عن خطايانا وقام من الموت منتصر على الخطية، عشان كل اللي يتوب، كل اللي يتحول عن خطيته وعن ذاته ويؤمن ويثق في المسيح يتخلص من خطاياه للأبد. هو ده الكلام الجميل، ما تغيرش الكلام ده. خلونا نشارك الناس بيه وخلونا واثقين إن هي دي الطريقة إلى الله هيقود الناس بيها للخلاص. لو أنت موجود هنا النهاردة وما كنتش طلبت من المسيح قبل كده أنه يغفر لك خطاياك، اسمع كلمة الله، خليك عارف أن رحمة الله قدامك. إذن كلمة الله بتخلصنا، وكمان كلمة الله بتعلمنا. أنا شامم ريحة حلوة، هروح أشوف العيش قرب يستوي، مش عايز أسرح في الوعظ وبعدين الحاجة اللي ورايا تتحرق، هطفي الفرن وأبقى أرجع له بعد شوية. كلمة الله بتعلمنا، نافعة للتعليم. مهم جدا إننا نسيب كلمة الله هي اللي تعلمنا. إحنا محتاجين نتعلم إزاي ندرس كلمة الله صح، محتاجين نتعلم إزاي ما نلويش كلمة الله ونستغلها ونسيء استخدامها زي ما إحنا عايزين. مش ده خطر دائم علينا؟ إننا ناخد كلمة الله وبدل ما نخليها تعلمنا إحنا اللي بنعلمها. إحنا ساعات بنقول الكلام ده ما ينفعنيش ومش ماشي مع تقاليدنا أو مش مريح بالنسبة لي، فأنا هغيره وألويه عشان يمشي معايا بدل ما أعدل أنا حياتي عليه. لازم نتعلم إزاي نتعامل مع كلمة الله وإزاي نتعلمها. هحكي لكم قصة شاركتكم بيها قبل كده، القصة بقالها كذا سنة بس افتكرتها مبارح. لما كنت صغير كان في اختبارات لفريق كرة السلة في المدرسة، وكان كل الشباب المحبوب موجودين في فريق كرة السلة بتاع المدرسة، فقلت لنفسي لازم أكون مشهور ومحبوب، يبقى لازم أدخل فريق كرة السلة. المشكلة الوحيدة إني كنت قصير، كنت أقصر واحد في دفعتي، وده مش كويس في السلة لأني كل مرمي الكرة فوق ترجع وتخبط في وشي، فكنت قلقان أدخل الفريق إزاي. وفي يوم، ودي قصة حقيقية مش هتصدقوا اللي حصل، لكن أأكد لكم إن كل كلمة بقولها حصلت حقيقي. اللي حصل إني كنت في يوم قاعد بقرأ كتاب المقدس، وكنت في الفقرة اللي في لوقا 1:37 لما الملاك قال العذراء مريم عن ولادة يسوع، مكتوب في لوقا 1:37 لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. الكلام هنا كان طبعا عن الميلاد من عذراء، لكن أنا ابتديت أطبقه على كرة السلة. أقول لكم ابتديت أفكر في إيه، وكأن كلمات الكتاب نطت من الإنجيل ودخلت قلبي. أول حاجة فكرت فيها، لو الكلام ده صح، لو الله ما عندوش شيء مستحيل، يبقى معنى كده إن أقدر أحط الكرة في السلة بطريقة اللعيبة الكبار، ولو عملت كده المدرب أكيد هياخدني في الفريق، أكيد هيقول مين الولد القصير ده اللي بيعرف يلعب كده. فسبت الكتاب المقدس في أوضتي وخرجت وجبت كرة السلة. كان عندنا مكان بنلعب فيه سلة في البيت عندنا، فرجعت بعيد قوي عشان كنت ناوي أنط نطة كبيرة، وركعت على ركبي وقلت يا رب أنا أؤمن بقوتك وقدرتك وإني أقدر أحط الكورة في السلة، أنت ما عندكش مستحيل. كنت عايز كل حاجة تبقى تمام، فحسبت هاخد كام خطوة من الآخر لغاية السلة، وقررت إني قبل ما أوصل للسلة بخطوتين هغمض عينيا وهنط وأنا قافل عينيا. كنت عايز أتخيل إن الملائكة رفعيني للسلة. كانوا موجودين في لوقا واحد، فممكن يكونوا موجودين معايا أنا كمان ويرفعوني للسلة، ومش هحس بحاجة غير لما أوصل لحديد السلة وهرمي الكرة في السلة وتعلق فيها، لأن عمري ما وصلت المكان ده أبدا. كانت هي دي الخطة. فرجعت لآخر الملعب ونزلت تاني على ركبي وصليت. العربيات معدية جنبي والناس معديين جنبي، بس أنا كان عندي نهضة في الملعب، يا رب أنا أؤمن إني أقدر أعمل كده. جريت بأسرع ما عندي، وقبل ما أوصل السلة بخطوتين قفلت عيني ونطيت على طول. حسيت بعمود السلة في راسي. تخيل المشهد ده لو أنت ماشي جنب بيتنا اليوم ده، هتلاقي ولد كان راكع وقام وجري بسرعة ونط في عمود السلة. هل ما كانش عندي إيمان؟ كان عندي، وأكيد كلمة الله مش هي اللي غلط. الكلام هنا كان عن الميلاد من عذراء، مش عن ولد قصير عايز يحط الكورة في السلة. عشان كده لازم الواحد يتعلم إزاي يدرس كلمة الله، إزاي نتعلم كلمة الله. إذن كلمة الله بتعلمنا، وكمان كلمة الله بتبكتنا. هو ده عمل كلمة الله، بتوبخنا. كلمة الله نافعة للتعليم، للتوبيخ اللي معناه التبكيت. لما نبدأ نحيد عن اللي فيه خيرنا ويمجد الله، بنتبكت من الله، بيبقى عندنا رد فعل عاطفي، بنحس بالندم على اللي عملناه، بنقول أنا بوظت الدنيا، وده شيء رائع ومجيد. بس مش هو ده رأينا في التبكيت. احنا بنقول محدش عايز يحس بحزن على اللي عمله ولا يتمسك وهو بيعمل حاجة غلط. طبعا كان يبقى أحسن لو ما عملناش الغلط من الأول، لكن عايزكوا تشوفوا النعمة المذهلة اللي في التبكيت. شيء جميل إن يكون عندنا أب في السماء، لما نبدأ نحيد عن الطريق اللي فيه خيرنا يشدنا ويرجعنا ويمنعنا من إننا نكمل في السكة دي. كل واحد موجود هنا النهاردة بيشكر الله على كل تأديب شافه من أهله، منعه ومنعني من أمور الأطفال اللي كنت بعملها، وإن عندنا أب في السماء عايز خيرنا أكتر ما احنا عايزينه، وهو ملتزم بالكامل بكلامه لما نبدأ نضل بيرجعنا تاني. بس المشكلة إننا لو مش ماشيين بحسب كلمته ولا بنتغذى بكلمته كل يوم، بنبدأ نتوه ونكمل في توهنا، وما عندناش الكلمة المستخبية في قلوبنا اللي ترجعنا ليه تاني. كلمة الله بتبكتنا، وكمان كلمة الله بتصححنا. الكلمة مش بس بترجعنا، لكن الكلمة بتقودنا لقدام، بتقود طريقنا. مكتوب في مزمور 119:32، في طريق وصاياك أجري لأنك ترحب قلبي. الكلمة بتقودنا وبترشدنا. أيوة الكلمة بتبكتنا، لكن بعد كده بتقومنا، بتصححنا، بتقولك هو ده الطريق امشي فيه، والطريق ده فيه الخير، ومش هنعرفه إن ما كناش نتغذى عليها ونأكلها. إذن الكلمة بتعلمنا وتبكتنا وتقومنا، بتصححنا. كمان الكلمة بتدربنا. الكلمة بتدربنا في طريق البر. شيء جميل، الله ما بعت لناش كلمته عشان يدينا معلومات، لكن عشان تغيرنا. الكلمة دي ليها قوة خارقة للطبيعة بروح الله، فتشكل قلوبنا وعقولنا وحياتنا على صورة المسيح. هنشوف الكلام ده أكتر المرة اللي جاية، لكن عايز أديكوا نظرة سريعة. أنا عارف إن في ناس كتير هنا عندهم ظروف صعبة مختلفة مش مكتوبة بصورة مباشرة في الكتاب المقدس، سواء ظروف الطلاق أو تربية المراهقين أو الحزن على فراق الأحباء أو نعمل إيه في الاقتصاد أو تعمل إيه لو مدخراتك راحت. في الظروف دي والمشاكل العملية دي بيبقى سهل علينا نقول أنا ليه أتعب نفسي وأقعد أدرس الإسرائيليين والمؤابيين. يمكن مش بنقول ده بالظبط، لكن بتقول إيه علاقة الكتاب بحياتي؟ أقول لكم ليه بنقرأ عن الإسرائيليين والمؤابيين. لأن القراية عن الإسرائيليين والمؤابيين بتعلمنا مين هو الله، وبروح الله بيستخدمها عشان يشكل قلوبنا وعقولنا ورغباتنا عشان نبقى شبه المسيح، عشان نتلامس أكتر مع الروح القدس اللي خلي بالك هيمشي معاك في مشاكل الطلاق وفراق الأحباء، واللي هيقودك في كل قرار تاخده في تربية أولادك وفي أي مشكلة مادية هتقابلها. أحسن شيء إننا نتشكل على صورة المسيح في كل موقف نقابله، وهو ده عمل كلمة الله، بتدربنا نمشي في طريق البر. عشان كده الكتاب المقدس قيم جدا، الكلمة بتدربنا بتعلمنا وفي الآخر بتأهلنا. مكتوب في عدد 17: لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. هو ده التأهيل. بصوا على كرة القدم، مفيش لاعب هيدخل أرض الملعب من غير المعدات الضرورية. بصوا على الشغل، مش ممكن هتشتغل إلا لما تكون معاك المؤهلات المطلوبة، إلا لو معاك مهارات معينة، حاجات تأهلك تقوم بعملك. اللي بيأهلنا هو كلمة الله. إحنا عايزين نمجد الله في زيجتنا، يبقى لازم نكون مؤهلين. إحنا عايزين نمجد الله في تربية الأولاد، يبقى لازم نكون مؤهلين. عايزين نمجد المسيح في الشغل، في الحياة، عايزين نمجد المسيح في برمنجهام، عايزين نمجد اسمه في كل الأمم، يبقى لازم نكون مؤهلين. والشيء الجميل إن كلمة الله هي اللي بتعمل كل ده. كلمة الله صالحة، كلمة الله هي الأسمى عندنا وبتقدسنا، عشان كده هي أهم من الفطار والغدا والعشاء. آخر نقطتين، كلمة الله تكفينا، وده جزء من فكرة المن كلها وترتيب الرب ليهم كل يوم، لأنه كان بيعلم شعبه أنهم يصحوا كل يوم الصبح وعارفين أن تسديد احتياجاتهم معتمد على تدبير الله ليهم. ورعاية الله باينة جدا في كلمة الله، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. المشكلة اللي كانت في الخروج 16 أن شعب الله ما كانوش واثقين في الله. وصلاتي ليك وليا ولينا كلنا كشعب الرب إننا نكون شعب بيثق في الرب. خلونا نصدق كلمته، خلونا نآمن إنه فعلا الكتاب ده فيه كل حاجة إحنا محتاجينها للحياة والقداسة، وده لخيرنا، هو ده اللي بنمشي وراه. عارفين إننا في الفترة اللي فاتت في برنامج التجربة القوية في الكام سنة اللي فاتوا مرينا على حقائق صعبة وكلمات صعبة في الكتاب، لما يسوع قال اترك كل شيء واتبعني. يعني ايه الكلام ده في ثقافتنا؟ يعني ايه نسيب كل حاجة عندنا؟ لما قال لبعض الناس، مش الكل، اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء، وممكن يقول كده لأي واحد فينا كان عندنا مشاكل مع الحقائق دي. وعشان أبقى أمين معاكو، أعتقد أننا ككنيسة لسه على قمة جبل الجليد بالنسبة لمعنى الكلام ده في حياتنا وكنيستنا. أعتقد أننا لسه بنبتدي نكتشف يعني إيه تبعية المسيح، مش بنخليه هو اللي يتناسب معانا، لكن بنظبط نفسنا عشان نتماشى معاه ومع كلمته. أعتقد أننا لسه في البداية، وأعتقد أن اللي بقوله ده مخوف بعض الناس، لأني عارف أن بعض الكلام اللي قلناه في الفترة اللي فاتت ما كانش سهل خالص بالنسبة لبعض الناس، فبتقول ولسه تاني. لكن عايز أفكركوا هنا أن كلمة الله صالحة، نقدر نثق فيها بالكامل ومن كل قلوبنا فتقدنا. إحنا ساعات بنحب نعتقد أن طرقنا أفضل، وبنحب ساعات نريح نفسنا ونمشي في طرق العالم بدل طرق كلمة الله. لكن خلوا بالكوا، الموضوع في الأساس موضوع قلب، والسؤال اللي قدامنا دايما ككنيسة وإحنا بنتقدم في حياتنا، هل هنثق في كلمة الله؟ ولما تقول اعمل كذا هل هنعمله؟ هل هنثق إن الله إدانا كلمته لخيرنا والمجده؟ لما نعمل كده نثق إنه هيقودنا بطريقة عكس ما العالم بيعتقد، وده شيء مش مريح ومش دايما بيبقى سهل، لكنه طريق أفضل. الطريق ده طريق أفضل لأنه كلمته هو. خلونا نثق في كلمته، كلمته بتكفينا، وبعدين كلمة الله بتشبعنا، كلمة الله بتشبعنا. مكتوب في مزمور 19 إن كلمة الله أغلى من الذهب. هل مصدقين كده؟ إحنا رتبنا إننا نقرأ كلمة الله بحسب خطة لقراية كلمة الله كل أسبوع، وبالمناسبة إحنا هنخلص قراية الكتاب بالترتيب الزمني المرة اللي جاية، هنخلص المرة اللي جاية سفر الرؤية. لكن إن كنا عايزين ككنيسة نكمل في القرايات، فإحنا هنبدأ برنامج جديد وهيبقى مختلف عن اللي قبله. مش هنقرأ المرة دي بالترتيب الزمني للكتاب، لكن هنبدأ بسفر الأعمال وهنقرأ كل أسبوع مقتطفات من السفر. القرايات هتبقى أقصر ومش مكثفة زي البرنامج اللي فات، لكن هتسمح بالتأمل أكتر ودراسة كتب التفسير والوعظات المكملة. على العموم هنتكلم عن الموضوع ده أكتر بعدين، لكن عندنا خطة يومية لقراية الكتاب المقدس ككنيسة عشان ندرس كلمة الله مع بعض. لو كان ده شيء نافع ومفيد، فاحنا عايزين نشجعك على التغذية بكلمة الله، ومن ضمن الموضوع ده برضو فيه آية للحفظ كل أسبوع. فيه ناس بتقول أنا مش بعرف أحفظ آيات. هو طبعا في مستويات مختلفة من القدرة على الحفظ، لكن الحقيقة إن أنا لو قلتلك إنك هتاخد $1,000,000 على آيات السنة الجديدة اللي هتحفظها، أعتقد إن في ناس كتير هتحفظ. يعني لو قلتلك مثلا لو حفظت الآية اللي بتقول بكى يسوع هتاخد لك $1,000، الموضوع هينجح. أعتقد إن السؤال هو هل كلمة الله أهم عندنا من الفلوس؟ هل إحنا مصدقين إنها أهم من شوية ورق وعملات؟ أكيد الكلمة أقيم، أحلى من العسل. كلمة الله بتقول عن نفسها إنها ثواب عظيم، يعني مكافأة. المكافأة حاجة بتدي حافز كبير. ولادي ممكن يأكلوا أي حاجة لو عرفوا إن في حلويات البراوني أو بودينج الموز في الآخر، هيستحملوا يأكلوا أي حاجة. هو مبدأ المكافأة عموما فيه خطورة، لكنه حافز قوي، وده شيء جميل. مش المقصود من كلمة الله إنها تكون واجب علينا لازم نعمله، لكن المفروض إننا نتلذذ بيها ونجوع ليها، وهي دي الفكرة اللي عندنا، إننا مش بنعيش على الخبز لكن على كل كلمة من فم الله. أنا عارف إن في ناس بيقولوا أنا مش حاسس إن عندي جوع لكلمة الله أو رغبة في كلمة الله. أقول لك حاجة مهمة، لو عايز يكون عندك جوع لكلمة الله، لو عايز رغبة عميقة في كلمة الله، أقول لك تعمل إيه؟ جاهز؟ لو عايز تحس برغبة عميقة في كلمة الله، اقرأ كلمة الله، بس كده، اقرأها. قلتلكوا قبل كده عن أول ما أنا وهيذر ابتدينا نتقابل. أنا اتربيت في بيت ما بناكلش فيه أكلات بحرية، والدي ما كانش بيحب الأسماك، فاحنا ما كناش بناكلها. أول مرة رحت عندهم البيت قدمولي مأكولات بحرية، ما كنتش عايز أضايقهم، فبلعت الأكل غصب عني وقلت لهم الأكل جميل جدا. قعدت أقنع نفسي إن الأكل جميل وقلت لهم إنه جميل قوي. المشكلة إنهم صدقوا وابتدوا كل مرة أروح عندهم يقولوا ديفيد جاي عندنا يبقى نعمل له سمك، ده بيحبه قوي. الموضوع بقى متكرر كل مرة، وكل مرة نخرج في أجازة مع عيلتها ونبقى على الشاطئ كانوا يقولوا لي إيه أحسن مطعم بيقدم أسماك بتحبه، وأنا أقول لهم كلهم حلوين وكأني بحبهم كلهم. فكنا كل ليلة عاملين أكلة سمك. الفكرة أني أنا دلوقتي بحب الأسماك فعلا، لأني كنت مضطر أكل أسماك. أنا مش بقول لازم تقرأ كلمة الله مع أن طعمها مش حلو، لكن الحقيقة ما تتفاجئش أنك مش جعان لكلمة الله لما تكون بتملى عقلك على طول بالتلفزيون وماتشات الكورة والبرامج والإنترنت والأفلام والكلام ده. لما تكون بطننا مليانة من أمور العالم ما تتفاجئش إنك ما عندكش رغبة تقرأ كلمة الله، لكن أنا أضمن لك إنك أول ما تبدأ تتغذى على كلمة الله هتلاقيها أفضل. الكلمة أحسن من ماتشات الكورة وأحسن من التلفزيون والأفلام، أحلى من كل الحاجات اللي بنملى بيها عقولنا. الكلمة أحلى من الإنترنت. اللي بيحصل إنك أول ما بتدوق كلمة الله وبعدين تدوق الحاجات بتاعة العالم بتقول ده ما يجيش حاجة جنب كلمة الله، وده اللي أنا بصلي له دايما ليا وليك وللكنيسة، إننا نكون بنشتاق وعندنا رغبة في كلمة الله أكتر وأكتر وأكتر. الكلمة فيها كنوز وأمور بتفرح تكفي للأبدية كلها. خلونا نثق في كلمة الله لأنها بتكفينا، وخلونا نتغذى عليها لأنها مشبعة. خلونا نتغذى عليها كل يوم في بيوتنا في حياتنا، وكل أسبوع تعالوا عشان نتغذى عليها. وهنا نرجع للفكرة الأصلية، عشان كده عندنا موضوع الخبز في كل الكتاب المقدس اللي بيشاور لنا على حقيقة، وهي إنه صحيح الله خلقنا وعندنا احتياج بيخليك تقول أنا عايز آكل، لكن عايز أقولك النهاردة إن عندك احتياج أعمق في روحك أهم بكتير من الفطار والغدا والعشاء، وهو الجوع لكلمة الله. الرب خلقنا، إحنا شعبه، مش بنعيش على الخبز وحده، لكن بكل كلمة تخرج من فم الله.